الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، أعطى فأجزل ووهب فأكثر. ما أعظم نعم الله علينا وما أكثر مننه نحمده عليها ونشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستعفاف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكون عندي من
نفيد بالدال،
حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا عبد الله بن داود حاء، وأنبأنا عبد الملك بن حبيب بن أبو مروان قال: أنبأنا ابن المبارك، وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواد عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي عن أن الفارسي قال لرسول الله صلى الله الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لا بد فسل الصالحين. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنبأنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسمر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة. وقال واحد عن حماد: المتعففة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبيدة بن حميد التيمي قال: حدثني أبو الزرع عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك.
الفراسي. قول المؤلف: باب في الاستعفاف. الألف والسين والتاء في غالب لغة العرب للطلب، والمراد به مراد بهذا الباب الترغيب في أن يطلب الإنسان العفة لئلا يسأل غيره شيئا من أمور الدنيا. وقد مر معنا حديث ترغب في عدم سؤال الإنسان لغيره أمورا لحظ نفسه، وأن الأفضل أن يترك الإنسان سؤال غيره. وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث صحيح الإسناد متفق عليه رواه الشيخان، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم. السؤال هنا سؤال مال، السؤال هنا سؤال مال وليس سؤال علم. قال فأعطاهم أي تصدق عليهم من المال الذي كان بين يديه، ثم سألوه ثانية فأعطاهم، لأن العطاء الأول لم يسد حاجتهم. قال حتى إذا نفد ما عنده أي انتهى وخلص، هذا معنى نفد بالدال، وأما نفذ أو نفذ بالذال فالمراد به تجاوز، التجاوز من مكان إلى غيره إذا كان موطن التجاوز ضيقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم معتذرا من عدم إجابة سؤالهم. وفي هذا فضيلة أن يختار الإنسان الجواب اللين السهل عندما يسأله من يسأله من أمور الدنيا ولا يتمكن أن يعطيه منها. وقد قال جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذه الآية نزلت في إعطاء الفقير والقريب عندما يعجز الإنسان عن إعطائه، فإنه يقول له قولا ميسورا. ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم هذه المقالة، قال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي سأعطيكم مما يصل إلي من أمور الدنيا. وفي هذا الحديث أن الدنيا ليست مذمومة كلها، لأنه قد سماها خيرا، والخير ليس مذموما، وإنما يذم من الدنيا ما كان مشغلا عن الآخرة أو كان غير معين عليها. ومثله في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، حيث سمى ما يتركه الميت خيرا، مما يدل على أنه ليس اكتساب المال أو المال الذي يكتسبه الإنسان مذموما لذاته، إنما يذم منه ما ترك الإنسان فيه أحكام الله جل وعلا. وقوله ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فيه أن بذل الإنسان ماله في سبل الخير أحب لله عز وجل، وأنه كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن يستعفف يعفه الله، هكذا يعفه، لأن هذا الفعل أصله أنه معتل الآخر، فحذف حرف العلة منه لأنه مجزوم لكونه جواب الشرط، وحينئذ يفتح الحرف الذي قبل حرف العلة المحذوف، ولذا قال يعفه الله. وفيه الترغيب في الاستعفاف، بأن لا يسأل الإنسان غيره شيئا. وظاهر هذا الخبر أنه يشمل استعفاف الإنسان عما لدى الأئمة والولاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين في زمانه، وقد رغب هؤلاء الأنصار في أن يستعفوا عن سؤاله. وفي هذا الخبر أن الجزاء من جنس العمل، فلما استعفوا ولم يسألوا أغناهم الله وأعفهم من عنده سبحانه وتعالى. وقوله ومن يستغني يغنه الله، أي من يعود نفسه على عدم الحاجة للآخرين فإن الله عز وجل يغنيه فلا يحتاج إليهم. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فإنه لما استغنوا بالله أغناهم الله. وفيه فضيلة الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه سبحانه في العفة والغنى والصبر. وقوله ومن يتصبر يصبره الله، المراد بالصبر حبس النفس عما يخالف الشرع، وقد يراد بالصبر حبس النفس عن التسخط لأمر الله أو لقدره. والصبر محمود، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأوصى الله المؤمنين بأن يتواصوا بالصبر كما في سورة العصر. وقوله يصبره الله، أي يعطيه من اليقين ما يجعله لا يشعر بفقد ما فقده من أمور الدنيا. ثم قال مراغبا في الصبر، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر، أي أن الصبر نعمة من الله عظيمة يعطيها لمن شاء من عباده، فيكون هذا من أعظم نعم الرب سبحانه وتعالى على العبد. ثم أورد المؤلف من حديث أبي مسعود، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابته فاقة، من أدوات العموم يشمل الذكور والإناث، وأصابته فاقة أي نزلت به مصيبة اجتاحت ماله فأنزلها بالناس، أي طلب من الناس أن يقوموا معه وأن يسددوا حاجته لم تسد فاقته، لأنه ترك الاعتماد على الله واعتمد على المخلوق، ومن ثم لم يتمكن من سداد حاجته. ومن أنزل حاجته وفاقته بالله، أي لما نزلت به المصيبة عاد إلى الله عز وجل سائلا طالبا، أوشك الله له بالغنى، فإن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو سبحانه يجيب دعاء الداعين. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، أي بأن لا يحتاج إلى غيره، وقال إما بموت عاجل أو غنى عاجل. ثم أورد المؤلف من حديث الفراسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله، أي هل تأذن لي في أن أعرض حاجتي على الناس وأن أسألهم حوائج التي أحتاج إليها في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تسأل الناس شيئا. قال: وإن كنت سائلا، أي إذا كان السؤال لا بد منه، فسأل الصالحين، لأن الصالح لن يعطيك إلا مما لا شبهة فيه، ولأن الصالح سيكتم عليك ولن يخبر الآخرين بسؤالك. لكن هذا الحديث فيه جهالة، لجهالة ابن الفراسي، فإنه لا يعلم حاله. وأورد المؤلف بعده من حديث ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، أي أجب الصدقات من أصحاب الأموال ليدخلها في بيت المال، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بصرفها على المحتاج لها من أهلها. قال: فلما فرغت منها، أي انتهيت من جمع الصدقات والزكوات الواجبة وأديتها إليه، أي دفعت ما جبيت إليه من أموال الزكاة إلى عمر رضي الله عنه، قال: فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أي بمال أجرى على كوني زاولت هذا العمل بالتجارة، زاولت هذا العمل لكونه قد جلب الزكاة وجباها من أصحاب الأموال. قال عمر: إذن ابن الساعدي اعتذر وقال: لن آخذ هذه العمالة، وذلك أنه إنما عمل بذلك العمل احتسابا للأجر ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فقال: إنما عملت لله، أي أطلب أجر الآخرة وأجري على الله، فلا تفسد نيتي بما تعطيني من هذا المال. فقال عمر رضي الله عنه لابن الساعدي: خذ ما أعطيت، أي إذا أعطاك صاحب المال صاحب الولاية مالا فخذ هذا المال. وظاهره أن هذا على مشروعية هذا الأخذ وليس على الوجوب، لأن الأمر هنا لحظه. قال عمر: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الجباية لمال الزكاة، وفيه استئجار الأجراء لجلب الزكاة من أيدي أصحابها. قال: فإني قد عملت، أي اشتغلت بجبي الزكاة وجلبها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني، أي أعطاني أجرة جباية المال، فقلت مثل قولك، أي أنه اعتذر، وقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. وأصله في الصحيح، وفيه جواز أخذ الجبات المكافآت التي تعطى من بيت المال، وفيه أنه لا بأس أن يتصدق الإنسان بما أهدي إليه من الأموال، وأنه لا يلزم أن تكون الهدية في يد المهدى له، وأنه يمنع من التصرف فيها، بل ظاهره أن المهدى إليه يتصرف في المال. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، فيه مشروعية أداء الخطب على المنابر، قال وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة، أي فيه الحث على أداء الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة، وفيه الترغيب في ترك استجلاب الصدقة التي تعطى للمساكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا حديث وارد من طرق متعددة كثيرة، اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هي اليد العليا، فوقع اختلاف بين الرواة. طائفة قالوا بأنه قال اليد العليا هي المنفقة، وهذا قاله مالك عن نافع، وقاله حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، بينما ورد في رواية أخرى أنه قال اليد العليا هي المتعففة، هي المتعففة. والأرجح الرواية الأولى لأنها هي رواية الأكثر. قال واليد السفلى هي السائلة، لأنها عند الأخذ تكون في الأسفل، والمعطي تكون يده هي الأعلى. في هذا الحديث مشروعية تذكير الناس بالصدقات واجبها ومستحبها، وأنه ينبغي بالخطبة أن يكرروا الحديث في ذلك. وفي هذا الحديث مشروعية التعفف عن أخذ الصدقات، وفي هذا الحديث تفضيل النفقة وعظم أجر صاحبها، حتى أن يده تكون عليا يوم القيامة. وفيه الترغيب في ترك سؤال الناس لما فيه من شغل الإنسان بغير ما خلق له وأعد له من طاعة الله عز وجل، فيصبح يشتغل بسؤال الناس، فعندما يكتسب ويعمل يكون حينئذ قد كفى نفسه. ثم أورد المؤلف من حديث مالك رضي الله عنه، مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، يد الله هي العليا، لأنه هو الذي أعطى، ما من خير في أيدي الناس إلا هو من عند الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونعم الله سابغة على العباد، فيد الله عليا. قال: ويد المعطي هي التي تليها. قال: ويد السائل هي السفلى، لكونها مستجدية سائلة تعطى. قال: فأعطي الفضل، أن يبذل الزائد عن حاجتك من مالك، ولا تعجز عن نفسك، أي ليكن من نفقتك ما يكون لنفسك تنتفع به في دنياك. هذه أحاديث هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العفاف والتقى والغنى برحمته، وهو أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف ذات بينهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وفرقة، اللهم فاجعل كيده في نحره وتدبيره عائدا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشترط في الاعتكاف لزوم مكان واحد في المسجد؟
الاعتكاف المراد به اللبث في المسجد لطاعة الله عز وجل، ولم يرد في شيء من النصوص إلزام المعتكف بأن يبقى في مكان واحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد حصيره ويجلس في هذا الحصير يعبد الله في أثناء اعتكافه، لكنه إذا جاء وقت الصلاة تقدم فأما الناس فصلوا به فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا يلزم المعتكف أن يبقى في مكان واحد، وأنه متى تصرف بما يتوافق مع الأمر الشرعي بالتقدم والتأخر فإن هذا لا يؤثر على صحة اعتكافه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تفسير السلف لصفة المعية لله عز وجل بالعلم من باب تفسير الصفة بمقتضاها أم بحقيقتها؟
جاءت النصوص بإثبات معيتين لله عز وجل، إحداهما معية مع أهل الإيمان والتقوى، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بهذه المعية ما يكون من نصرة أوليائه والإحسان إليهم. والنوع الثاني من أنواع المعية المعية العامة التي تكون مع الناس كلهم، قال تعالى: إلا هو معهم. وهذه المعية يراد بها معان منها العلم والإحاطة وتصريف الشأن، وهذا تفسير هذه الآيات بالعلم إنما هو من تفسير اللفظ ببعض معناه فإن المعية منها العلم، وليس العلم أمرا خارجا عن المعية يكون أثرا من آثارها، بل هو عين، بل المعية تشمل على بل المعية تشتمل على معان منها العلم. نعم.
فبكم الله. يقول السائل: من أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل هل يصلي مثنى مثنى؟
من أوتر مع الإمام واستيقظ من ليله وأراد أن يحوز على أجر، فإنه حينئذ إذا أراد أن يصلي صلى شفعا بدون أن يوتر، لا في الأول ولا في الأخير. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين شفعا ولم يعد وتره صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن بعض السلف بأنه إذا قام من الليل نقض وتره بركعة، إذا فرغ من صلاته أوتر بركعة، لكن هذا يلزم منه أن يكون هناك ثلاثة أوتار في ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا نهي عن الوترين في ليلة فمن باب أولى أن ينهى عما كان أكثر من ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يقول: ما كتب الله لي كذا وكذا، كمن لم يكتب له الحج؟ فقال ما كتب لي الحج هذه السنة.
لا بأس في أن يقول هذا الإنسان على جهة الخبر لا على جهة الاحتجاج والاعتذار، فإنه لا يصح الاحتجاج بالقدر. لو سئل فأخبر فحينئذ لا حرج أن يقول بهذه اللفظة لم يكتب لي الحج. أما إذا كان على جهة الاعتراض فإنه لا يصح، لأن العبد لا يصح له أن يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل المرأة إذا مر عليها رمضان أكثر من مرة وهي إما حامل أو مرضع فهل يكفيها الإطعام؟
إذا مرض العبد في رمضان واستمر مرضه إلى رمضان الآتي وكان قد أفطر أيام من رمضان لمرضه ولعدم قدرته، فإنه متى عوفي صام ما فاته من هذه الأيام، وإذا كان يبادر مباشرة لم يلزمه كفارة لأنه لم يحصل منه تقصير، وبالتالي لا يلزمه أن يطعم مسكينا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما هي نصيحتكم في تربية الأولاد والصبيان في عصرنا؟
أعظم ما تربى به النفوس أن يزرع تعظيم الله في القلوب، مما يجعل المرأة يخاف من الله فلا يقدم على معاصيه ويرجو ما عند الله فيسعى إلى امتثال أوامره ويرضى عن قدر الله وعن تصريف الله عز وجل للأمور. متى ربي الشباب على هذا المعنى صلحت قلوبهم. الإشكال أن الناس يخوفون من أمور الدنيا ولا يخوفون من أمور الآخرة، والآخرة خير وأبقى. إذا جاء يخاطب ابنه لم يخوفه من الله وخوفه من أمور الخلق والبشر، وحينئذ نحتاج إلى تربية نفوسنا. أولا الآباء يحتاجون إلى من يربيهم ليجعل قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، فلا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى. ما إذا ربي الابن على أن يراعي الناس، فحينئذ إذا خفي من الناس أو استقوى وظن نفسه أقوى من الناس أقدم على معاصي الله. ومن هنا لابد أن نعظم الله في نفوسنا، وتعظيم الله يكون بأمور منها استشعار مقدار نعمة الله عليك، كم من الجوارح في بدنك وكم من الخيرات التي تنعم بها. لو عد الواحد منا صنوف الطعام على سفرته لوجد الشيء الكثير نعمة من الله. لو نظر إلى ما هداه الله عز وجل إليه من دين الإسلام والتزام السنة والسير على التوحيد، حينئذ هذه نعم عظيمة على الإنسان أن يشكرها وأن يربي من تحت يده على استشعار هذه النعم. وهذه أمور قد تغيب عن بعض الناس، يأتي الصبي ويكون في نعم متعددة أنعم الله بها، ما يذكر هذا الصبي بهذه النعم وأنها من عند الله، بالتالي لا يقوم في قلبه تعظيم رب العزة والجلال. إذا خوف بعضهم ابنه خوفه من الناس شو يقولون الناس، عيب عليك ونحو ذلك. ولا يخوفه من الله، لم يرب في نفسه استشعار مراقبة الله، هل يخفى على رب العزة والجلال شيء؟ يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من الأمور التي ينبغي لفت الأنظار إليها، وخصوصا بإنظار الشباب، تعريفهم بحقائق الأشياء التي تكون دائرة في حياتهم على جهة الكثرة. فإن الناس مع طول الممارسة يغفلون عن حقائق الأشياء، وبالتالي لا يتوافقون مع المراد الشرعي. ونحن بأشد الحاجة إلى تصحيح مفاهيمنا وتصوراتنا لتكون على وفق المصطلح الشرعي. مثال ذلك المال الحرام وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، هذه حقيقة شرعية وهي حقيقة كونية، ينبغي أن نربي هذا الصبي عليها حتى يحذر من هذا المال الحرام، وإن لم يحذر منه على الأقل ابتعد عنه في مواطن كثيرة. فهذا المعنى في تصحيح المفاهيم في باب حقيقة المال يحتاج إلى عناية من الإنسان وبث له في قلوب الشباب. نعم، لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، وأصلح الله ذراريكم، وأراكم في أبنائكم ما يسرهم ما يسركم، وجعلهم الله قرة أعين لكم. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لوالديكم وأن يوفقكم لقيام ليلة القدر، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.